محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في القواعد الجديدة والمحاذير الجديدة التي تلزم بناء علينا على أن المعاطاة تفيد الإباحة وتتبدل إلى الملك، الإباحة تتبدل إلى الملك. لو حصل تصرف، لو حصل سلف، على هالفكرة الشيخ كاشف الغطاء قال يلزم تأسيس قواعد جديدة عددها كم اللي ذكرناه؟ 8 بحسب الظاهر، وإن كان 5 4 كان، فيصير شقيت 13 تقريبا. على أي حال أو 11 بعبارة أخرى، ليش؟ لأنه الخامسة الأربعة ليست بس، مو مهم. فالمقصود أنه بعد الفراغ من هذه المحاذير الثمانية أو القواعد الثمانية التي يلزم تأسيسها، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى بعد استعراض هذه المحاذير أو القواعد الثمانية، يقول الشيخ الأعظم معلقا لابد وأن يكون هدف كاشف الغطاء من ذكر هذه المحاذير هو مجرد الاستبعاد، وكأنه يريد أن يقول من البعيد عن المعاطاة تفيد الإباحة، ويحصل الملك بالتصرف أو التلف. إنه شيء بعيد لأن لازم ذلك محاذير ثمانية، لا أنه لا يمكن الالتزام بذلك، أي لا يمكن الالتزام بكون المعاطاة تفيد الإباحة والملك يحصل بالتصرف أو التلف. ونؤكد هدفه مجرد بيان مبعدات لهذه الفكرة، ولا يريد أن يقول لا يمكن علميا أو فقهيا الالتزام بهذه الفكرة. وكيف يقول لا يمكن الالتزام؟ والحال أنه لا محذور في الالتزام بكل ما ذكر في هذه بكل ما ذكر في هذه المحاذير او القواعد الثمانية. فعلميا يمكن الالتزام بها، ولكن هناك مجرد استبعاد لا اكثر. والان ناتي الى كل قاعده من هذه القواعد الثمانيه، ونبين كيف يمكن الالتزام بها. اما القاعده الاولى وهي ان العقود تابعه للقصود، وحيث ان المتعاطيين يقصدان ماذا؟ الملك. فيلزم ان يحصل شنو بالمعاطاه؟ ايش يحصل؟ الملك دون الاباحه. فجوابه اولا وثانيا. اما اولا انه يمكن الالتزام في المعاطاه بالانفكاك بين القصد وبين نفس المعاطاة. والوجه في ذلك انه في بقية العقود مثل البيع اللفظي يوجد دليل على الصحة والإمضاء، وهو مثل من دليل الصحة والإمضاء؟ أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود. فإذا قال الدليل البيع صحيح فالمقصود يعني ماذا؟ فالمقصود انما اراده المتبايعان او المتعاملان، وقصداه يترتب. هذا معنى حلية العقد البيع وإمضاء البيع. فيلزم أن يحصل شنو؟ أن يحصل ما قصده المتعاطيان، عفوا، ما قصده المتعاملان. هو القضية ما تكتسر بالبيع، فالعقد لا ينفك عن من؟ عن القصد، والقصد لا ينفك عن العقد. ولكن حينما نجيء الى المعاطاه، المشهور يقولون لا يوجد دليل على من؟ على صحة المعاطاه. انهم يرون احل الله البيع ما يشمل، ايش يرون على هالمبنى نتكلم؟ ما يشمل المعاطاه. نعم اقصى ما ثبت بالسيرة هو ماذا ثبت بالسيرة؟ الاباح. يعني تحصل الاباحة عند المعاطى فيثبت هذا الاثر رغم انه ليس شنو مقصودا. فنحن نسلم لكاشف الغطاء ونقول لو كان هناك دليل يقول المعاطاة صحيحة ولو من قبيل شنو أحل الله البيع وأوفوا بالعقود لكنا نقول ما قصده المتعاطيان وهو الملك يلزم شنو حصول أو ترتب. لكن المفروض على رأي المشهور لا يوجد دليل على الصحة من قبيل أحل الله البيع فلا محذور آنذاك في أن تحصل الإباحة ولو لم تكن مقصودة لأن السيرة أثبتت هذا المقدار من الأثر وهو الإباحة. والخلاصة لا يوجد لدينا دليل على صحة المعاطات حتى نقول يلزم حصول الملك وترتب الملك لا الإباحة وإلا يلزم تخلف الحقود عن الحصول. هذا الكلام بعد ما يأتي لأن ما عندنا دليل على صحته. أقصى ما عندنا سيرة وسيرة دلت على هالمقدار لا أكثر يعني إباحة. بعد لا تشكل يا مولانا لا تقول أنه لو ترتبت الإباحة دون الملك يلزم فكاك العقد عن القصد. لا تقول يا مولانا هذا يلزم لو أكو دليل يدل على من على الصحة. يقول أحل الله البيع أوفوا بالعقود يقول المعاطاة صحيحة لكن على رأي المشهور لا يوجد مثل هذا الدليل. أقصى ما عندنا سيرة دلت على الإباحة لا أكثر. نطبق هذا المقدار الرد الثاني بعدين أقوله هذا خنطبقه لن ننسى. وبعد ما انتهت هذه الوجوه الثمانية يقول قدس سره الشيخ الأنصاري والمقصود من ذلك كله يعني من هذه القواعد الثمانية والوجوه الثمانية ما أدري مجرد بيان استبعاد يعني من البعيد تحت الإباحة مو ما ممكن علميا لا ممكن علميا ممكن. المقصود استبعاد هذا القول لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات. إذا الأصول والعمومات اقتضت على أن المعاطاة ما تفيد الملكية مثل من استصحاب عدم انشق هل حصلت ملكية بالمعاطاة ولا نصف مقتضى الاستصحاب عدم حصول الملكية. نعم عند التصرف نقول تحصل الملكية من يابط لا عتق الا في ملك او ما شاكل ذلك فجمعا بين استصحاب بقاء الملك السابق على ما هو عليه وعدم تحقق الانتقام وبين اباحة التصرف حتى الموقوف على الملك. النتيجة تصير أنه ملكية تحصل قبيل التصرف. وشكوا بي هذا نتجم بي ما بي محلول. فهذه المحاذير الثمانية ما تقف أمام الأصول والقواعد. هاي الأصول يعني هذا استصحاب بقاء الملكية مع دليل ماذا؟ جواز التصرف الموقوف على الملك. إذا نجمع الدينات تكون النتيجة أنه ملكية ماكو بالمعاطات. نعم تحصل الملكية من حين التصرف، والأصول والقواعد والعمومات التي تقتضي. هذه الأمور الثمان ما تقف أمام الأصول، يعني أقصى ما هناك مجرد مبعدات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة. يعني إذ ليس فيها في هذه المحاذير الثمانية والأمور الثمانية ما ذكر فيها فرد شيء يلزم تأسيس قاعدة جديدة ما يمكن الالتزام بها. بس واحدة واحدة ناخذ ونشوف شلون نجي للأولية. أما الأول يا هو حكاية تبعية العقود وما قرر قامها، تبعية العقود للقصود ففيها أولا وثانيا. أما أولا قلنا لا، هذا يتم بالنوية فيما إذا أصل دليل على الصحة، في المعاطات ما تدري على الصحة في الصحة. أما أوفى فيها أولا إن المعاطات ليست عند القائل بالإباحة، وهم المشهور بالإباحة المجردة يعني عن الميل، ليست من العقد، لا يرونها عقد، لذلك ما يقولون مشمولة لدليل أوفوا بالعقود. أعلى الله البيع ما يشملها ولا من القائم مقام العقود شرعا. فإن تبعية العقد للقبض وعدم انفكاكه منه إنما هو لأجل دليل فحل ذلك العقد. فلما يجي دليل فحل ذلك العقد يقول أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، يعني معناه رتب ما قصدته من هذا العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه. فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة من دون ترتب ما عدم ترتب الأثر المقصود عليه. هذا وين يجي؟ في العقود اللي أخذ دليل على صحته مثل البيع اللفظي وما شاكل ذلك من المعاملات اللفظية، أخذ دليل على صحته يقول أوفوا بالعقود، يعني رتب ما قصدته على هذا العقد. فإذا ما يمكن أن ينفك العقد عن المقصود. هذا وين؟ في العقود اللفظية. أما المعاملات الفعلية وإجينا للمعاطاة، يقول أما مثل المعاطاة وما قدر اللفظ على رأي المشهور يقول هي صحيحة، أوفوا بالعقود ما يشمله، أعلى الله البيع ما يشمله على رأي المشهور قدر. طب ماكو مانع أن نقول إباحة تترتب وإن لم تكن مقصودة تحصل لأجل السيرة أيام ثبتناها. أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحة دليل يعني المعاطاة، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود بترتب عليها، ما أقول على صحة هذه المعاملة على ترتب الأثر يعني عليها. كما نبه على هذا الشهيد الأول في كلامه المتقدم حيث قال من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. هو هذا لا يقوم مقام، يعني معناه دليل على صحته ما موجود، دليل على ترتب الأثر ما موجود. بالي إذا دل الدليل وهو السيرة، نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر وهو شنو؟ الإباحة. السيرة دل، السيرة دلت على أنه الإباحة تترتب، ولا بأس حينئذ نقول بترتب هذا المقدار من الأثر وإن لم يكن مقصودا. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه يعني على هذا السبب الفعلي وهو المعاطاة، ما هو الدليل الذي دلت؟ هو السيرة. السيرة دلت على ترتب هذا الأثر وهو الإباحة، حكم به وإن لم يكن مقصودا. فحصول هذا الأثر لا من باب دليل أوفوا بالعقود بل من باب السيرة، والسيرة دلت على ترتب هذا المقدار. فماك محذور في انتكاك القصد عن من؟ عن المعاطاة. إيه ما بي محذور لأن السيرة دلت على النقطة. جيد، هذا الرد الأول. وأما ثانيا هو المقصود على أنه ماذا يقول الشيخ؟ أنه لو قلنا أن دليل أوفوا بالعقود ما يشمل، لو قلنا أحل الله البيع ما يشمل، يعني إذا أردنا نأخذ برأي المشهور فما يلزم محلول. أما الشيخ الأنصاري يقول فقل يشمل، أحل الله البيع يشمل، ليش ما يشمل؟ فما دي منافات حينها. اي من الذي ذاك خاص؟ اي يعني مو لازم ان يقوم دائما، هو هذا مقصوده. مقصوده اذا اتش اثنينات اللي شيء يعني مقصوده ماذا؟ مو انه على انه لازم دائما، قد لا يقوم، قد لا يقوم وقد يقوم. بس ايش وقت قد يقوم؟ اذا دلت السيره، ولما يقوم ان يقوم بمقدار ما دلت عليه شنو؟ بمقدار ما دل عليه الدليل، بمقدار ما دلت عليه السيره. جيد، هذا بالنسبه الى الرد الاول. الرد الثاني يقول الشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريفه، انت قلت انه القصد لا يتخلف عن من؟ لا يتخلف عن العقد. ونحن نقول لا محذورة في هذا التخلف، أي تخلف العقود عن القصود. ويذكر أمثلة خمسة قد تخلف فيها العقد عن القصد. المورد الأول البيع الفاسد، فلو باع شخص شيئا بعقد فاسد في مثل هذه الحالة هل يثبت الضمان لو تلف أحد العوضين؟ نعم يثبت الضمان، يعني بتعبير آخر لو اشتريت كتابا من صاحب المكتبة وكان البيع فاسدا من جهة مجهولية الكتاب، فلو فرض أن الكتاب كان مجهولا ثم سلمه لي ولكن كان مجهولا حين العقد فالبيع باطل. فإذا سلمه لي ثم تلف الكتاب في مثل هذه الحالة قال الفقهاء بأن المشتري يكون ضامنا لهذا الكتاب، يكون ضامنا لصاحب المكتبة. ما دام البيع الصحيح فيه ضمان فالبيع الفاسد ايضا فيه ضمان. وقالوا الضمان بما يكون؟ الضمان يكون بالمثل او القيمة. مورد الإشكال هنا نقولهم قالوا يضمن المشتري للبايع المثل او القيمة رغم انه قد اقدم هو على الضمان بمه، على ضمان الكتاب بما؟ بالمسمى، يعني بالثمن الذي قرره وجعله. فالمشتري كأنه يقول لو تلف الكتاب فالثمن يكون لك أيها البائع، بدلا عما عن الكتاب، ولا أضمن لك شيئا آخر. فهو إذن قد أقدم على الضمان، على ضمان الكتاب بالمسمى. والحال الفقهاء يقولون يضمن الكتاب، هذا المشتري يضمن الكتاب ديما بالمثل أو القيمة. فتخلف هنا، هذا مورد الشاهد، تخلف هنا ماذا تخلف؟ القصد عن العقد. فإن المقصود هو الضمان ديما بالمسمى، بينما هم قالوا يضمن المثل أو القيمة. فهنا تخلف القصد عن العقد، حصل تخلف وانفكاك. إن قلت لعلهم حكموا بضمان المثل أو القيمة لا من باب العقد، وأن العقد يقتضي ذلك، بل من باب قاعدة اليد، لأن هذا المشتري صاحب يد على الكتاب، فيشمله فتشمله قاعدة على اليد ما أخذت. فالضمان ليس من باب العقد حتى تقول يلزم تخلف القصد عن العقد، بل هو ضمان بمقتضى اليد، بمقتضى على اليد. يجيب قدس سره يقول هم حينما حكموا بالضمان ذكروا دليلين، احدهما اليد، على اليد، قاعدة على اليد، والثاني قاعدة الاقدام، يعني هو حين العقد اقدم، اقدم علينا هذا المشتري على ضمان الكتاب. ضمان الكتاب يعني ايش؟ يعني خسره. في مقابل يكون ماذا؟ العوض لمن؟ للبائع. الضمان بمعنى خسارة عليه، تديروا بالكم، هذا معنى الضمان. فذكروا الإقدام على الضمان، ذكروه دليل ثاني في مقابل اليد. واحنا اشكالنا هنا، يعني اشكالنا على قاعدة الاقدام، ونقول المشتري اقدم على ان يضمن ديما، الكتاب يضمنه ديما بالمسمى وليس بالمثل او القيمة، فحصل انفكاك بين القصد وما اقدم عليه ودين من العقيد. فاذا مسألة الانفكاك ليست مسألة غريبة يا مولانا يا كاشف الغطاء، هذا مورد واحد من موارد ماذا؟ الانفكاك. المورد الثاني، خل اطبق هذا حتى لا ننسى، لا ننسى، بلي وثانيا ان تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، مو غريب، شكو بيه خلنا نلتزم به. نجيب لك موارد خمسة، شواهد خمسة. الشاهد الأول، مورد الأول، العقل الفاسد، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين. بل مولانا بالقيمة يؤثر الضمان ديما الذي موجود القيمة، العبارة ما تتعدى. يؤثر في الضمان، ضمان كل من العوضين بالقيمة. الباء مناسبة يا مولانا، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه، يعني المشهور يلتزمون. إذا العقد الصحيح يقتضي الضمان فالفاسد أيضا فيه. مولانا، وهذا بحث إن شاء الله يجينا في المقبوض بالعقد الفاسد، ونبحث هالقاعدة. كل عقد إذا صحيحه يقتضي الضمان، فاسده يقتضي أيضا شنو؟ الضمان. وإذا صحيحه ما يقتضي الضمان، فاسده يقتضي الضمان. البيع لو كان صحيح أو تلف المبيع، يضمن المشتري ولا يضمن؟ بأي معنى يعني خسارة عليه ولا خسارة عليه؟ خسارة عليه، بلي بلي بلي، يعني خسارة عليه في مقابل من؟ في مقابل الثمن يصير المن؟ الى البايع. يعني ما يتمكن المشتري، يذهب الى البايع يقول له تعال ايها البايع هذا الكتاب تلف، يلا تعال اختر لي. لا لا لا، ضمانه عليك، رجع لي مثل الثمن. لا لا لا، رجع لي الثمن شو خسرت عليه، ضمان عليه. هذا اذا كان صحيح. اذا كان فاسد، اما ماذا؟ كذلك. بل اما اذا فرض على انه في صحيحه لا يوجد ضمان، مثل من العارية، لو استعرت انا كتاب حتى ادرس به ومحافظ انا على الكتاب، حافظ على الكتاب، اذا فرضنا على انه من السقف وقع فرد شيء حجارة واتلفت شنو الكتاب، يوجد ضمان في صحيحه العارية؟ لا، ما في ضمان، لان امين. اذا كانت العارية فاسدة ام لا ضمانة فيها لو وقعت هذه؟ فالمقصود هم قالوا كل عقد في صحيحه يوجد ضمان، فاذا في فاسده ايضا يوجد الضمان. ان شاء الله هذا بعدين يجي لنا في المقبوض بالعقد الفاسد توضيح هذه القاعدة وتفصيل. والشيخ الانصاري يتكلم كثير في هذه القاعدة. خب شاهدنا هنا، مع انهما لم يقصدا الا ضمان كل منهما بمن؟ بالاخري. بالاخري يعني شنو؟ بالعوض الاخر، يعني بالمسمى. ما قاصدين الضمان بمن؟ بالمثل او القيمة. قاصدين الضمان بمن؟ بالمسمى. اذا كيف حكمتم ايها المشهور بانه في باب البيع لو تبين البيع فاسد المشتري يضمن للبائع العوض الواقع، يعني مثل او القيمة دون المسمى، والحال ان مقصودة والمسمى ضمان بالمسمى. وتوهم ان هذا الذي بينت بلسان انقل انهم حكموا بضمانه مو من باب على انه العقد، لا، من باب قاعدة اليد على اليد ما اخذت حتى تؤدي. وتوهم ان دليلهم على ذلك عن الضمان المثل او القيمة قاعدة اليد، يعني على اليد، مو قاعدة اليد يعني على اليد، مدفوع بانه هذا الوجه. بلي ذكروا في عرضي في مقابل ذاك الوجه، بلي في مقابل الاقدام، مدفوع بانه لم يذكر هذا ولم يذكر هذا الوجه يعني اليد الا بعضهم ذكره. هم لما ذكر البعض هذا الوجه ذكره معطوفا علامة على الوجه الاول. الوجه الاول شنو؟ الاقدام على الضمان، فلاحظ المسالك. في المسالك ذكر كلا الوجهين، قال في المقبوض بالعقد الفاسد لو تلف المبيع المشتري يضمنه، المبيع لو تلفه يضمن المثل او القيمة، لوجهين، قاعدة على اليد والاقدام. احنا اشكالنا على هذا، انه على الاقدام وما اقدم على الضمان بالمثل او القيمة، وانما اقدم على الضمان بمن قصد الضمان بالمسمى، فتخلف القصد عن العقد. جيد، هذا المورد الاول. المورد الثاني، مورد ثاني والبقية ان شاء الله ما بهم فبتشوف سهل. المورد الثاني الشرط الفاسد. فلو فرض ان شخصا استأجر دارا واشترط صاحب الدار ان يكون المستأجر، ان يكون المستأجر شنو؟ ضامنا للعين، حتى لو لم، حتى لو لم شنو يفرض، ان هذا الشرط فاسد على خلاف مقتضى عقد الإيجار. أو المرأة اشترطت على رجالها، قالت له أتزوجك بشار، الطلاق بيديكم. إيه مو بيدك، تسلم، هذا الشرط شنو؟ فاسد، مو وكيلة، صرخوا بين عن الزوجة تقول له، هاي مثلا جانبية ترى ان شاء الله ما لنا شغل، بين عن الزوجة تقول للزوج على انه الطلاق بيدك مو بيدي، لكن انا اشترط اكون وكيلة عنك، هذا ما بيشي في اعمال، هذا حقك، هذا ما بيشي، شرط صحيح. ومرة لا، ما تقول له وكيلة عنك، شو تقول له؟ بشرط الطلاق انا بيدي مو بيدك، حتى مو وكيله، لا انا اطيرا بعد شنو؟ ايه انا اطير الرجال هنا، هذا شرط فاسد. والمشهور قالوا رغم ان الشرط فاسد العقد يبقى شنو؟ صحيحا. طبيعي يوجد رأي ثاني يقول العقد أيضا يفسد، لكن المشهور قالوا العقد يبقى صحيح. والحال المقصود ما هو؟ العقد بقيد شنو؟ بقيد الشرط، أما من دون الشرط لم يقصده، فوقع إذن العقد منفكا عن القصد، فهم قصد العقد المقيد بالشرط الفاسد، يعني صاحب الدار قصد الإيجار المقيد بمن؟ بشرط الضمان، أما من دون شرط الضمان ما قصد ماذا؟ إجارة الدار. والحال الفقهاء قالوا يقع العقد صحيحا من دون الشرط، فحصل تخلف بين القصد وبين العقد. شكوا بها، شكوا بها، هذا مورد شنو؟ ثاني على رأي مشهور. ايه مولانا، هذا المورد الثاني. المورد الثالث، لو باع شخص ما يملكه وما لا يملكه، كان باع كتابه وكتاب غيره في صفقة واحدة، ماذا قال الفقهاء؟ والمفروض ذاك ما قبل، صاحب الكتاب لم يقبل رده، الفقهاء ماذا قالوا؟ صح البيع فيما يملك وبطل فيما لا يملك. انه هنا لزم الانفكاك بين العقد وبين شنو القصد، اذ المقصود هو بيع كل كتاب منضمن علما الى الكتاب الثاني لا منفكا، فوقوعه وقوع العقد على الكتاب منفكا عن الكتاب الثاني هو على خلاف القصد. هذا مورد القصة ثلاثة. مورد أربعة، لو غصب شخص شيئا من الغير، كان غصب دارا ثم الغاصب بعد فترة باعها، وحينما يبيع الغاصب عن من يبيعها؟ عن نفسه او عن المغصوب منه؟ عن من يبيع عادة؟ عن نفسه، بالي ابني هو اله هو مالك فا. قال طلعت له ورقهم بالطافو انا هاي الدار ايه صارت الي بعد، ويبيع ماذا؟ عن نفسه. فاذا جاء المالك وامضى هذا البيع ماذا قال الفقهاء؟ يقع البيع لمن؟ لمن يقع؟ للمالك. يعني اذا المالك حضر والغاصب ماذا بعد؟ ربخ للواقع، انا لله وانا اليه، هو كان يبيع ويفعل ما يفعل لان المالك ما موجود. واحد رسالة، فالمالك اجاز هذا وربخ الغاصب، قال مالي شغل، كل ما تريد تسوي تسوي. اي فضولي فشلون فشلون فضولي شارع فضولي. اي المالك شاف البيع بيع دسم هذا هما اوشي ينتبه اذا اجازه. قال اجزته. الفقهاء ماذا قالوا؟ يقع البيع علما للمال، رغم انه هو البيع حينما اوقع قصد ان يكون لمن؟ عن من؟ عن الغاصب، وبالاجازه وقع لمن؟ للمال الحقيقي، فتخلف القصد عن ال ايش شنو بعد؟ اي بلي مولانا عن العقد. هذا مورد يزقيد رقم أربعة. رقم مورد بلي رقم خمسة، لو تزوج شخص امرأة بالعقد القصير ولكن نسيا أن يذكر الأجل. لا إله إلا الله، نسيا أو نسي أو استحيا، بعض مرات حياء وبعض مرات شنو. هنا ماذا الروايات دلت؟ قالت انقلب دائما، والفقهاء مش قالوا وموضوع الشاهد واضح، فهو ينقلب دائما رغم ان المقصود ما هو المنقطع، فتخلف العقد عن القصد. اذا هاي موارد كثيرة يا اخي، يكفينا هذه الموارد الخمسة. اذا لا محذور في الالتزام بتخلف العقد عن القصد قبض. يقول وكذا الشرط، هذا رقم اثنين المورد الثاني، وكذا الشرط الفاسد لم تقصد المعاملة الا مقرونة به. والفقهاء قالوا المشهور طبيعي، قالوا العقد يقع صحيح من دون الشرط غير مفسد عند اكثر الفقهاء. غير مفسد يعني شنو؟ غير مفسد يعني صحيح يقع من دون الشرط، شرط فاسد والعقد شنو؟ يقع صحيح عند اكثر القدماء، فلزم الانفكاك بين ما وقع وبين ما قصد. المورد الثالث: وبيع ما يملك وما لا يملك. صحيح عند كل الفقهاء، مع انه يلزم، هم يقولون صحة ما يملك هو تخلف العقد عن الاصل. او بعد المورد الرابع: وبيع الغاصب لنفسه. لنفسه يعني شنو؟ مو لنفسه يعني يبيع على نفسه، لا، لنفسه يعني عن نفسه. هذا مصطلح فقهي فقهائي، يبيع لنفسه يعني عن نفسه. وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك اذا اجاز المالك مع اجازته على قول كثير من الفقهاء، فهنا لازم تخلف العقد عن الغصب. بعد تريد بعد مورد خامس اخير: وترك ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللسان الى المشهور. قال المشهور يبنون على نسب دائم، فيلزم تخلف بين ما قصد بين القصد وبين العقد. ايه مولانا، زين، ارجع الى اصل الموضوع. هذه موارد خمسة حصل فيها تخلف العقد عن من؟ عن القصد. هل يكون هذه موارد خمسة تخلف فيها العقد عن القصد فليكن شنو باب المعاطاة من قبيلها ومثلها؟ نعم، هناك فارق واحد، وهو في هذه الموارد الخمسة تخلف العقد عن القصد يحتاج إلى دليل خاص. لأن دليل الصحة يمضي العقد حسب ما قصد وأريد منه، فإذا قصد منه أن يكون مع الشرط الفاسد فوقوع العقد صحيحا من دون الشرط الفاسد يحتاج إلى دليل خاص. ومن دون الدليل الخاص يلزم أن نحكم إما أنه لا يقع رأسا أو يقع مع الشرط، أما أنه يقع العقد من دون الشرط ما يصير، لا يمكن إلا بدليل خاص. فالتفكيك بمعنى وقوع العقد صحيحا من دون الشرط يحتاج ماذا؟ إلى دليل خاص. ولولا الدليل الخاص إنه يكون شنو؟ إما أن يقع صحيحين معا يعني العقد مع الشرط، أو شنو؟ يقع فاسدين أو يقع فاسدين معا. فالتفكيك يحتاج إلى دليل، وهذا بخلافه في باب المعاطاة، فإن التفكيك يعني وقوع الإباحة دون الملك لا يحتاج إلى دليل خاص، بل على طبق القاعدة إذ المفروض أحل الله البيع ما يشمل حسب ضربنا عند المشهور ما يشمل المعاطى. فحصول الإباحة من دون علم لا نحتاج فيه إلى دليل خاص، بل هو على طبق القاعدة بخلافه هناك، فإنه نحتاج إلى دليل خاص، لأن دليل أوفوا بالعقود يشمل، إما أن يشمل العقد المشروط بالشرط الفاسد فيلزم وقوع العقد مع الشرط معا صحيح صحيحا، أو ما يشمل يلزم أن يقع معا فاسدا، فالتفكيك يحتاج إلى دليل خاص. أما نحن لا نحتاج في التفكيك علما إلى دليل خاص غير السيرة، هي السيرة التي حكمت بتحقق الإباحة هي تكفينا، ولا نحتاج إلى دليل آخر يدل على التفكيك، وللتفكيك على طبق القاعدة طبق العبارة. لذلك يقول نعم الفرق بين العقود وما نحن فيه أن التخلف عن القصود، يعني في العقود يحتاج إلى الدليل المفرد عن أدلة صحة العقود، يحتاج إلى دليل خاص، بينما فيما نحن فيه عدم الترتب هو مطابق للقاعدة الأصل، لأنه ما فعلنا دليل على لا هو أحل الله البيع والصبع العقود من البداية وما يشمل المعاطاة، حتى التفكيك يحتاج إلى دليل خاص. هذا كله بحمد الله عز وجل في المحذور الأول الذي ذكر منه كاشف الغطاء. وأما المحذور الثاني أو القاعدة الثانية وهو أنه يلزم أن يكون التصرف مملكا، يعني المشتري إذا تصرف في الكتاب ملك هو الكتاب، هو نصر يملك الكتاب بنفس تصرفه، وهذا غريب. والشيخ يقول نعم هو غريب ولكن يمكن الالتزام به إذا دل الدليل عليه. وما هو الدليل على أن التصرف مملك؟ ما أشرنا إليه من أنه مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة. ما هي الأدلة الثلاثة؟ استصحاب عدم حصول الملك بمن؟ بالمعاطاة. سابقا لم يحصل نقل وانتقال، احنا قبل المعاطاة ونشوف هل حصل او لا، نستصحب عدم حصول النقل والانتقال، هذا دليل رقم واحد. دليل رقم اثنين يجوز للمشتري ان يتصرف اي تصرف، هذا دليل الثاني، حيث ان البايع اذن له في ذلك. دليل رقم ثلاثة لا يجوز البيع الا في ملك والعتق الا في ملك. اذا جمعنا بين هذه الادلة الثلاثة النتيجة هكذا تكون، لو المشتري اعتق المبيع لو كان عبده او باعه يلزم ان يكون مالكا له بمجرد تصرفه، جمعا بين هاي الادلة الثلاثة، ولا محذور ان نلتزم به. نعم بعيد شيء، لا بأس نعم هو بعيد، لكن الاستبعاد لا يصح ان يقف امام مقتضى الدليل، والدليل هاي مجموعة الأمور الثلاثة.
تفضل.
وأما ما ذكره، وقلنا هذا نظيره نظير من، وهذا نظيره نظير ماذا إذا تذكرون فيما سبق قلنا؟ كتصرف صاحب الخيار وتصرف الواهب الذي يكشف عن الملكية المسبقة. هو النقطة نفس النقطة، يعني النقطة الموجبة لكون التصرف موجبا للملك في مقامنا نفسه هناك في تصرف صاحب الخيار والواحد. يقول: وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكة أو نفس التصرف مملك، يقول فلا بأس أن نلتزم به ما دام هو مقتضى. إذا كان مقتضى الجمع بينه ثلاث أمور، شنو هي الأمور؟ الأول ياهو بين الأصل، الأصل يعني ياهو استصحاب على حصول النقل والانتقال بالمعاطاة. اثنين، ودليل جواز التصرف المطلق. التصرف المطلق يعني أي تصرف وهو ابن المالك، المالك أذن في كل تصرف يعني البائع. والدليل الثالث شنو هي؟ الدليل الذي يقول لا عتق إلا في ملك مثلا، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك. لما تجمع النتيجة تصير أنه ملك من البداية ما موجود لاستصحاب عدم الملك، وإنما يحصل منين؟ من حين التصرف بمقتضى لا عتق إلا في ملك مثلا. وهذا قلنا يكون نظير من؟ بل مولانا، بل مولانا، فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب في من انتقل عنهما بالوطء والبيع والعتق والشبه. كما قلنا انه لو البايع بعد ما باع الجارية ورا فترة مدة وجعل لنفسه خيار الى شهر، ورا فترة مدة فاعتق الجارية او وطاء، كيف نقول على انه ماذا؟ هذا يكشف عن حصول الملكية له من جديد بمجرد البيع أو بمجرد كذلك في مقامنا. بقية المحاذير إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.